بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن موسكو نرحب بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى حلقة هذا اليوم من بلا قيود، أصحبكم فيها أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. نتنياهو يتعهد بضم أراضي الضفة الغربية وعدم إضاعة هذه الفرصة. دراسة تشير إلى أن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2022. بجهود الروسية، عودة طريق M4 الاستراتيجي في سوريا للعمل. والمغرب يبني قاعدة عسكرية على الحدود مع الجزائر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من الشأن الإسرائيلي وتصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتعهده بإحلال السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، واصفا الخطوة بالتاريخية ويجب عدم إضاعتها. وقال نتنياهو إنها فرصة تاريخية لم تكن قائمة منذ عام 1948، وهي إحلال السيادة بشكل متعقل وبخطوات سياسية وسيادية على مناطق في يهودا والسامرة أي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حكومته تخوض نضالا ومواجهة ضد محكمة الجنايات الدولية التي تحاول تشويه سمعة إسرائيل وتقديم جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي للمحكمة بتهم جرائم الحرب حسب قوله. وفي حديث لبلا قيود رأى عضو الكنيست الإسرائيلي محمد حسن كنعان أن نتنياهو سيعجل من ضم الأراضي قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كونه دعم إسرائيل بشكل غير مسبوق وجعلها إمبراطورية في الشرق الأوسط.
نعم، بالحقيقة نتنياهو صرح مؤخرا بأنه عازم على تنفيذ برنامجه بضم أجزاء من الضفة الغربية وغير الأردن إلى الكيان الصهيوني الإسرائيلي. هذا الأمر خطير جدا لأنه يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، مع اتفاق أوسلو، مع كل الاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الفلسطيني. وباعتقادي كما يظهر أن نتنياهو يريد أن ينفذ ذلك في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، ويريد أن يعمل هذا الأمر قريبا قبل انتهاء الولاية المشؤومة لترامب الذي ساهم مساهمة كاملة بهذا الضم، كما ساهم بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وضم القدس وضم الجولان، وعمليا لجعل إسرائيل إمبراطورية في داخل الشرق الأوسط العربي.
وتوقع كنعان أن يكون الرد الفلسطيني على هذا الضم لأراضي الضفة الغربية بانتفاضة فلسطينية ثالثة ووحدة الصف بالداخل لمواجهة الخطط الإسرائيلية.
هنا الأمر منوط بجامعة الدول العربية ومنوط أيضا بالمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني وجمهورية مصر العربية. أنا باعتقادي يجب أن يكون رد حد أدنى عربي، سحب الصفراء العرب من إسرائيل، وكذلك رد عربي وإسلامي ورد فلسطيني. وباعتقادي الحد الأدنى هو انتفاضة ثالثة لمواجهة إسرائيل، وأيضا وحدة فلسطينية لكي يتمكنوا فعلا من مواجهة هذا المخطط الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني وبحق فلسطين عامة.
كان هذا تعليق عضو الكنيست الإسرائيلي محمد حسن كنعان. وإلى موضوعنا التالي، وهو عن دراسة أجرتها وكالة التصنيف NKR، والتي أظهرت أن الطلب العالمي على النفط سيعاود الارتفاع مع تخفيف القيود بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة إلا بحلول عام 2022. بحسب السيناريو المتوقع سيتم تخفيف قيود الحجر الصحي بشكل ملحوظ في أكبر دول العالم خلال يونيو حزيران المقبل، أي ستعود حركة النقل البري والجوي والبحري. هذه العودة والتي يتوقع الكثيرين أو الكثيرون بأنها لن تكون بالزخم والاستيعاب السابق، بل ستكون جزئية، ولكن في كل الأحوال الدراسة تقول بأن هذا الفتح فتح بعض حركة النقل البري والجوي سيزيد الطلب على المنتجات النفطية، ولكن متوسط الطلب السنوي على النفط سينخفض بنسبة 9-10% مقارنة بالعام الماضي، وسيصل إلى حوالي 91 مليون برميل يوميا. وحسب الدراسة أيضا سيعتمد معدل عودة الطلب العالمي على النفط والمنتجات النفطية إلى مستوى 2019 سيعتمد على معدل استعادة نشاط النقل عبر الحدود أيضا، أي فتح الحدود. كما نعلم جميع الدول أغلقت حدودها، عودة فتح الحدود وعودة حركة الاستيراد والتصدير ستنعكس أيضا إيجابا على عودة الطلب العالمي على النفط. الدراسة توقعت ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من هذا العام إلى 35 أو 40 دولارا للبرميل، أما في العام المقبل فستكون الأسعار بين 37 و 42 دولارا للبرميل. ستبلغ عائدات تصدير النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية العام الحالي بنحو 95 مليار دولار، أما في العام المقبل حسب الدراسة سترتفع إلى 100 مليار دولار. أما عن السيناريو الأسوأ المتوقع في حال تمديد الحظر والتأخر في فتح الحدود وعودة المصانع للعمل، أو في حال حدوث موجة ثانية من الفيروس، فيشير التقرير إلى أن الانخفاض في الطلب على النفط سيكون بنسبة 14-15%، أي 86 مليون برميل يوميا، وبالتالي خفض إضافي في إنتاج النفط من قبل المشاركين في أوبك بلس بلس أو زائد زائد، وعندها سيصل سعر برميل النفط إلى 33 دولارا في النصف الثاني من العام الحالي وإلى 35 دولارا للبرميل في العام المقبل. هذا سيؤدي بالطبع إلى انخفاض إيرادات الصادرات إلى 75 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بينما ستبلغ فقط 81 مليار دولار في عام 2021. حول هذا الموضوع قال لي بلا قيود المحلل المالي والاقتصادي البحريني صلاح سلطان إنه لا بد من اتفاق روسي سعودي إضافي لخفض الإنتاج.
أنا مع الدراسة الـ NKR التي تقول أن أسعار النفط ستعود للارتفاع بشكل ملحوظ وواضح خلال عام 2020، توقعات تكون ما بين 35 دولار لفوق 40 دولار عام 2020. طبعا أنا أتكلم عن أسعار البرنت، لأن أسعار البرنت هي الأقرب، سعرها أقرب لأسعار دول مجلس التعاون أو دول الخليج، يعني مرتبط بطرفين أو وضعين في الواقع هما اللي راح يتم تحديد اتجاه أسعار النفط خلال الفترة القادمة. طبعا هو تخفيف القيود على فتح المطارات الداخلية والخارجية وحركة السيارات وحركة المرور وحركة السياحة، هذه كلها أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة طبعا إيجاد لقاح حقيقي لفيروس كورونا. ولا أعتقد أن سيكون هناك لقاح حقيقي أو إيجاد لقاح حقيقي إلا يمكن ربع الثانية أو ربع الثالث من 2021، لذلك أسعار النفط سوف ترتفع إنما لا تعود إلى ما كانت عليه. أنا أعتقد أن هناك اتفاق وسيكون هناك اتفاق إضافي بين السعودية وروسيا في موضوع دعم أسعار النفط، لأنه من أكبر اللاعبين والمؤثرين في مجموعة أوبك وأوبك بلس. أنا أتوقع أن قد يكون هناك انخفاض للإنتاج إضافي ما بين مليون إلى مليونين برميل، يمكن بالرغم من ما تواجه السعودية من ضغوطات على الموازنة العامة بسبب الجائحة، وأيضا يعني خفض الموازنة وعجز الموازنة العامة.
وأكد أن العام الحالي سيكون مؤلما على جميع الاقتصادات المرتبطة بالنفط.
متوسط الطلب على المنتجات النفطية أتوقع أن يتم انخفاضه يكون ما بين 10-15%، لكن سيقابلها أيضا ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط. لكن بصفة عامة عام 2020 ستكون سنة مؤلمة جدا على الاقتصاديات المرتبطة بالنفط من حيث الموازنة العامة، موازنة العجز التجاري. بواقع أتوقع أن يكون هناك انخفاض سلبي ما بين 20-30% للدول النفطية، وخاصة طبعا السعودية وروسيا. أنا أتوقع قد يكون هناك تهديد إضافي لانخفاض أسعار النفط من الدول أوبك أو أوبك بلس خارج إطار موضوع كورونا، وهو الحرب الباردة كما ذكرها قبل كم يوم وزير الخارجية الصيني. هناك حرب باردة فعلا بين أمريكا والصين. الحرب هذا حرب عام، يعني بما معنى تشمل أمور اقتصادية وفي نقاط تجارية وفي هناك أمور لا علاقة بالأسباب جيوسياسية، وقد تصل لا سمح الله أيضا إلى بعض التحركات العسكرية. لأن يبدو لي أن هذا الحرب نعم هي حرب باردة طبعا ما تصل للحروب، لكن لها تأثير قوي على انخفاض أسعار النفط نتيجة هذه الخلافات اللي موجودة بين قطبي الاقتصاد العالمي. لذلك هناك معطيات اقتصادية وسياسية أتوقع سوف تلعب دورا كبيرا في تحركات أسعار النفط خلال عام 2020، إلا إذا جلسوا على طاولة المفاوضات ووجدوا حلولاً لخلافاتهم.
كانت هذه توقعات المحلل المالي والاقتصادي البحريني صلاح سلطان لأسواق النفط خلال العامين المقبلين. وإلى سوريا وفتح الطريق الدولي الواصل بين حلب والحسكة حسب ما أعلنت الشرطة العسكرية الروسية بعد التنسيق مع الجيش العربي السوري من طرف والجيش التركي من طرف آخر. وقال مراسل سبوتنيك هناك عطية العطية إنه سيبدأ في القريب العاجل العمل على تسيير رحلات للقوافل المدنية والتجارية على الطريق الدولي الحسكة حلب والمعروف باسم M4، وهو شريان الحياة الاقتصادية شمال شرقي سوريا، وذلك بعد انقطاع استمر لشهور عديدة.
ما أعلنت قوات الشرطة العسكرية الروسية على إعادة افتتاح الطريق الدولي الحسكة على رقة حلب أو ينسوما أو ما يسمى بطريق M4، وذلك بعد التوصل لاتفاق مشترك ما بين جانب الجيش العربي السوري والجانب الآخر مع القوات التركية على أن تقوم قوات الشرطة العسكرية الروسية بحماية القوافل المدنية التي يتم تسييرها على هذا الطريق، حيث تم بالفعل يوم أمس تسيير أول قافلة مدنية انطلقت من بلدة التمر وصولا إلى عين عيسى. المقطع الموجود على هذا الطريق يمتد على مسافة 80 كيلومتر، حيث ستقوم قوات الشرطة العسكرية الروسية بحماية هذه القوافل. هذا المقطع ينتشر فيه الجيش العربي السوري من الجهة الجنوبية، وينتشر فيه الجيش التركي والفصائل التركمانية من الجهة الشمالية، على أن تعمل الشرطة العسكرية الروسية في المستقبل على إعادة تسيير القوافل التجارية على هذا الطريق لإعادة ربط المنطقة الشرقية بالداخل السوري. ويعتبر هذا الطريق طريق الدولي من أهم الطرق الدولية في سوريا، باعتباره يربط العراق وتركيا وسوريا على البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر شريان حياة بالنسبة للمنطقة الشرقية وخصوصا للمحافظات دير الزور والرقة والحسكة، وهو أيضا سيكون بوابة لإعادة الحياة الاقتصادية والتجارية بين المحافظات السورية بعد انقطاع استمر لسبعة أشهر، وذلك نتيجة العدوان التركي على الشمال السوري والسيطرة على مدينتي رأس العين وتل أبيض.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في الحسكة عطية العطية. وحول أهمية إعادة فتح هذا الطريق تجاريا واقتصاديا، قال لي بلا قيود المحلل الاقتصادي علاء أصفري إنه سيؤدي إلى دعم الاقتصاد السوري بشكل كبير.
طبعا فتح طريق M4 حقيقة هو خطوة إيجابية كبيرة جدا أمام القوافل التجارية والمدنية، وسوف يؤثر بشكل إيجابي جدا على الحركة التجارية، حيث أنه يربط شمال الشرق السوري بدءا من تل تمر مرورا بالقامشلي حتى منبج وحلب، ويمر عبر دير الزور ويتقاطع مع M5 الذي يصل إلى المناطق الجنوبية في سوريا وإلى الساحل السوري. وبالتالي هذا الطريق هو طريق الشريان الرئيسي في سوريا الذي يتعامد مع طريق M5، وبالتالي يشكلون شبكة طرق تجارية قوية جدا جدا. هذا الافتتاح اليوم قد يكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح مبدئيا، ريثما يطهر الجيش العربي السوري كل تلك المناطق من الإرهابيين ومن الغزاة الأتراك، ولكن حاليا هو خطوة إيجابية سوف تنشط الاقتصاد السوري وسوف تنقل البضائع بشكل كبير وخاصة الغذائي منها، مثل القمح الذي ينتج في شمال سوريا ومثل القطن ومثل كثير من الأصناف وحتى النفط، وبالتالي هذا المؤشر يعتبر إيجابي جدا. أعتقد بأنه سوف يساهم إيجابيا في الاقتصاد السوري ويرفد الخزينة السورية بمئات مليارات الليرات السورية. الحمد لله خطوة جيدة، طبعا كانت هي برعاية روسية وأعتقد أن هذا الطريق هو الشريان الرئيسي كما قلت، هو شديد الأهمية بالنسبة للاقتصاد السوري. أيضا أريد أن أنوه على نقطة أخرى، وهي أن الأمريكان حرقوا محاصيل القمح، كيف أن الأمريكي يريد أن يدمر الاقتصاد السوري والشعب السوري، وبالتالي هو يمارس أبشع أنواع الضغوط، سواء بسرقة النفط في الشمال شرق سوريا وأعلنها ترامب بصراحة، وسواء بحرق محصول القمح، أكثر من 300 هكتار تم حرقها بالمناطيد الحرارية التي ألقيت من طائرات الهليكوبتر الأمريكية، وبالتالي هذه القرصنة الأمريكية وثم التركية سوف تكون إلى زوال بإذن الله.
كان هذا رأي المحلل الاقتصادي علاء أصفري. وإلى المغرب، حيث أصدر رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني مرسوما يقضي بتخصيص أرض لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية في إقليم جرادة على الحدود مع الجزائر، وتزويدها بصواريخ أرض جو فرنسية الصنع. بالإضافة إلى إنشاء القاعدة العسكرية الجديدة، سيقوم المغرب أيضا ببناء جدار بطول 150 كيلومترا على الحدود بين السعيدية والجرادة كجزء من الجهود الرئيسية التي بذلها المغرب منذ عام 2014 لزيادة حماية حدوده البرية مع الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر والقنب حسب التصريحات الرسمية. تأتي هذه الخطوة بعد التوتر السياسي الأخير الحاصل بين البلدين جراء تصريح القنصل المغربي في وهران واعتباره الجزائر بلد عدو حسب تعبيره. هذا الأمر أثار سخط الشعب الجزائري وغضبه، وأدى إلى استدعاء السفير المغربي لدى الجزائر. وحول بناء القاعدة العسكرية، يقول لي بلا قيود المحلل السياسي الجزائري وليد بن قرون، إنها تأتي لفرض هيمنة المغرب والاتحاد الأوروبي على الجزائر.
واضح أن المغرب يندرج ضمن تحالف دولي واضح مع الكيان الصهيوني وفرنسا من أجل ضرب استقرار الجزائر، ونعتقد بأن ما يقوم به المغرب في الآونة الأخيرة هو رد فعل طبيعي بعد أن فشل مخططه الاستخباراتي في إدخال الجزائر في حالة من الفوضى، مستغلا ما يسمى بالحراك الشعبي. ولقد انقلب السحر على الساحر، فلقد خسرت فرنسا والمغرب ومن ورائهم الكيان الصهيوني عديد الأوراق، أوراق الضغط على الدولة الجزائرية، وقد خرجت الجزائر أكثر قوة بعد الحراك الشعبي. تخبط المغرب واضح جدا، وهذا نلاحظه من خلال خرجات المخزن الأخيرة هو والاتحاد الأوروبي الرامية لتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، في تدخل سافر واضح شهده المجتمع الدولي ككل. إلا أن المغرب معروف يعني علاقاته العسكرية مع الكيان الصهيوني وقواعد الأجنبية العسكرية الموجودة على ترابه، ويهدف من هذا إلى يعني خنق القضية الصحراوية في هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك يهدف كذلك في سياسته العدائية إلى الجزائر إلى التصعيد مزيدا، وهذا من أجل أن يكون للمغرب يعني سطوة على المنطقة، وهذا يعني نراه نحن يعني على أرض الواقع يعني صعب المنال، خاصة أن حجم المغرب معروف اقتصاديا، ونرى تخبط الدولة المخزنية المغربية في أزمة اقتصادية بعد جائحة كورونا، ويلجأ المغرب دائما إلى هذه الاستفزازات من أجل إلهاء الرأي العام المغربي الذي يعيش يعني حالة مزرية جدا يشهدها ويعرفها العالم عامة وخاصة. ونعتقد بأن
وأضاف بن قرون أن كل ما يفعله المغرب هو ممارسة الضغط على الجزائر للتطبيع مع إسرائيل.
هذه الخطوة حلها من الإعراب يعني لا شيء، يعني هي بالنسبة للدولة الجزائرية لا شيء، نحن لا نهتم أصلا بما يقوم به المغرب سواء على الشأن العسكري أو الاقتصادي أو غيره، نحن اهتماماتنا وتطلعاتنا تندرج ضمن المحافظة على عالم متعدد القوى، ضد عالم أحادي، ضد عالم متغطرس. الجزائر ماضية نحو تحقيق اقتصادها ونموها وكذلك تحقيق مصلحة شعبها ومصلحة أمتها، والجزائر لن تعترف بالكيان الصهيوني، وكل ما يحاك في المنطقة هو جراء هذا الفعل، ولن نعترف بالكيان الصهيوني مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات، ولنا في التاريخ كثير من العبر.
كان هذا رأي المحلل السياسي الجزائري وليد بن قرون. وبهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.